الحمد لله على سحائب الفضل الصبابة وهوامع الجود السكابة من حضرة جناب الحق الأعلى بواسطة حبيبه الذي له رفع وأعلى ذلكم العلي بإذن الله على كل علي من ختم الله به النبوة لكل نبي سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين الذي من نوره خلق النبيون وأخذت عليهم العهود أن يتبعوا له وبه يقتدون وبهديه يهتدون فقال معبرا عن حقائق هذا العطاء الغير ممنون لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فليس يسع صاحب حق إلا اتباع حبيب الحق كائنا من كان في كل مقيد ومطلق ولقد عبر عن هذه الحقيقة وقال سيدنا خير الخليقة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ولقد سار على درب التبعية أرباب المزية وخص الله أهل الخصوصية من الصحب الأكرمين وأهل البيت الطاهرين بمزايا في حقائق هذا الحق في العبودية للحق والتخلي عن الهوى والتخلي عن إرادة الغير والتخلي عن قصد السوى بكل معنى من المعاني في آفاق واسعة وفي معاني بديعة تحققت بها منهم القلوب وسرت إلى القوالب فصارت قلوبا خاضعة وصارت جوارح أيضا بهذه القلوب خاشعة وصارت الذوات قلبا وقالبا أنوارا لامعة على الله تدل وإلى الله توصل وسيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب هذه الحضرة عليه رضوان الله تعالى يقول ياتيني البدوي الجاهل الذي يبول في فخذه من جهله بوجهه وسدق فأوصله إلى الله في لحظة فأوصله إلى الله معاني يعرفها أهل الله وأرباب القرب من الله سبحانه وتعالى وتلكم العطايا والمزايا موهوبات من رب الأرض والسماوات بسوابق سبقت من عنده مظهرها في هذا العالم خضوع وإنابة وإخبات واتباع واقتداءات وآداب وافرات كبيرات وفي هذا الشعب المنور صفيت قلوب لتصدق مع علام الغيوب وتنزى عما يعلق بها من العيوب فغسلت بمياه الرعاية الربانية والتفضلات الصمدانية فعادت مجلوة بأنوار إرث النبوة وأنوار الصدق مع المولى جل جلاله وتعالى في علاه في كل خلوة وجلوة أيها الجمع الكريم المبارك أتدرون ما حقيقة هذه المجامع وماذا فيها من فوائد ومنافع إنها مجامع تسلسلت من راية صاحب النبوة سيد أهل الفتوة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم من علمنا الاجتماع على ذكر الله والاجتماع على التذاكر في الله وعلمنا الزيارة لأنبياء الله وخاصة وللقبور المؤمنين والمؤمنات عامة وقال على قبر سيدنا موسى فيما جاء في الصحيحين لو كنت هناك لأريتكم قبره وفي لفظ لدللتكم على قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذي قالت بعض أمهات المؤمنين ما بات رسول الله عندي ليلة إلا وهو يسري فياتي أهل بقيع الغرقد يأتي إلى القبور يدور عليهم ونعم الدائر زين الوجود الحبيب البدر البدور صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تحدث عن بعض ما يحصل بسببه وواسطته لأهل تلك القبور وقال إن الله يملأها لهم بدعائي لهم واستغفاري لهم نورا يملأها لهم نورا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو نور النور وعن من يسأل بعد أن يسأل عن الله في القبور إلا عن هذا المصطفى عن من يسأل إذا وضع الميت في قبره لا يسأل عن في الخلق عن صغير ولا كبير قبل قبل البشير النذير قبل السراج المنير. إذا سئل عن العلي الكبير جل جلاله من ربك، سئل ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. ملأنا الله بمحبته، ملأنا الله بإيمان به، ملأنا الله بمودته، حتى نتثبت عند المساءلة في القبور، وحتى نحشر معه يوم البعث والنشور. وقال كتب الله لنا ولكم الحضور في هذه الساعة المباركة تحت ألوية النبوة في الحقيقة، وتحت ألوية الخلافة في الصورة، الخلافة للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التي قامت في هذه الأمة بمعناها الواسع فلم تنقطع ولم تبعد عن هذه الأرض. ينال الدرجة فيها كل مؤمن عامل بالصالحات على قدر قوة إيمانه وحسن عمله الصالح. هذه الخلافة التي تسابق إليها أرباب النهاء من خيار العباد وتركوا التسابق على خلافة الحكم المملوءة بالظلم البعيد أكثرها عن العلم، تركوا المسابقة عليها لأرباب النفوس التي لم تزكى وأرباب الطمع في الدنيئات والفانيات. بعد توجيهات من صاحب النبوة إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: وبذلك تسابقوا فصدق فيهم الوعد المحقق في الكتاب المنزل. يقول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الحمد لله على ذلك، تحقق ذلك لأهل تلك المسالك. وها هي الرايات: كان الذي ظهر في مظهر الخلافة العظمى عن زين الوجود في هذا الشعب في هذه الربوع في هذه المناسبة الفقيه المقدم محمد بن علي، الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، الذي تردد إلى الزيارة وأقام الزيارة من قبله ومن قبل أجداده ومن قبل بروز نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي أيام الصحابة وفي أيام التابعين، سواء قبر النبي هود أو غيره من قبور الأنبياء، الزيارة قائمة وألويتها مبسوطة في الأرض، ما هناك عليها غبار ولا عليها إنكار من ذا ولا من ذاك. جاءت النبوة والرسالة والحال كذلك، وجاءت وقت الصحابة ووقت التابعين ووقت تابع التابعين، بل في عهد الصحابة كما يروي الحاكم في مستدركه يتساءل سيدنا علي بن أبي طالب مع وافد ووافد من حضرموت، يتساءل عن هذه الشعاب، يتساءل عن هذه الجبال، يتساءل عن هذا الكثيب الأحمر، فيقول: ما شانه؟ يقول: هناك قبر النبي هود عليه رضوان الله تبارك وتعالى، هناك قبر النبي هود. ولم يزل الأمر كذلك، ولكن كان تفكير سيدنا الفقيه المقدم فيما أخذ من أسرار الخلافة النبوية أن يكون الاجتماع على ذكر وتذكر يجمع العلماء، يجمع الصلحة، يجمع أهل الوجهات، يجمع الصغار، يجمع الكبار تحت لواء واحد وراية واحدة، يحنون إلى الحق ويئنون إليه ويتضرعون له ويتذللون بين يديه ويقتدون بحبيبه وأهل تقريبه، فيجتمع منهم الهمم وينشر بينهم العلم والتذكير، فيحصل الخشوع ويحصل الخضوع وحسن الرجوع إلى الذي بيده تغيير ما بالأقطار والربوع، ذلكم الرحمن الرحيم الذي جعل له سنة في تغيير الأحوال في الناس: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقل لطلاب التغيير من غير هذا الباب: أتريدون أن تقاوموا سنة رب الأرباب؟ أو تغيروها وهل لكم بذلك من طاقة؟ ما هي إلا أوهام أخذت الناس عن سبيل الحق وعن سبيل الهدى، فتصارعوا وتنازعوا وتقاتلوا وتباعدوا وتضاربوا واختلفوا بينهم البين. وصاحب الرسالة كان يقول لهم في البلاغ: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقول صاحب الرسالة: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ والله نشهد أنه بلغ، نشهد أنه بلغ. قال: فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن حسن هذا البلاغ قام أهل الورع على التحرز والاحتياط، كما ذكروا في سيرة آل أبي علوي الذين مروا في الوادي المبارك، وفي سيرة الأخيار الذين مروا في الوادي أيضا من غيرهم، وفي سيرة الأخيار في الشرق والغرب، احتياطهم واحترازهم وتورعهم عند الدماء والأموال والأعراض، فلا يحتاطون في مثل الأبضاع وفي مثل الأموال للناس احتياطا بالغا، يخافون من الشبهة حتى لكأنها الحرام الصرف، يخافون من المكروه حتى لكأنه الإثم الخالص، ويبتعدون عنه، وأقاموا دينهم على هذا الأساس. فلا والله من ما اتبعهم ولا دخل في دوائرهم من استهان بمال للناس ولا بعرض من أعراض الناس ولا بدم من دماء الناس، ما دخل في تلك الدوائر من استحل محارم الله جل جلاله وتعالى في علاه. يقول زين الوجود: من أخذ مال أخيه المسلم بغير حق أدخله الله النار. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان ذلك يسيرا؟ قال: ولو قضيبا من أراك، ولو قضيبا من أراك. ولقد جاء في الأثر أن أحد الذين أحياهم سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعلي أفضل الصلاة والسلام مر على قبر بعضهم فقال: أخرج بإذن الله، فانشق القبر وقام الرجل حيا. يقول: أقامت الساعة؟ قيل: لا، لم تقم الساعة بعد، لكن هذا روح الله عيسى بن مريم، دعا الله فأحياك، وهو القائل: وأحيي الموتى بإذن الله. قال: يا روح الله، مع ما لكم ماذا؟ لما دعوت الله يحييني ولما رجعتني هكذا؟ قال: كم لك منذ مت؟ قال: 70 سنة. كيف حالك؟ قال: أعمالي صالحة وتجاوز الله عني إلا حق لواحد، بقي هذا الحق أنا أعاتب عليه محبوس حتى يموت صاحب هذا الحق ويسامحني فيه أو يأخذ نصيبه من حسناتي. ما هذا الحق؟ قال: كنت حمالا أحمل للناس، فحملت حطبا يوما لبعض الناس، فأوصلت الحطب إلى داره، فحضرني بين أسناني شيء، فأخرجت من حطبه من خاذا تنخذت به ثم رميت به، فسئلت عن هذا المنخاذ. قال: لما أخذته من مال الغير؟ هل استحللت منه؟ قال: فأنا موقوف 70 سنة على هذا حتى يموت الرجل، فإما يسامحني ويأخذ حسنات أو يأخذ من حسناتي مقابل هذا المنخاد. وقد قال بعض أهل العلم كما أورد الإمام الغزالي في الإحياء: إنه يؤخذ مقابل الدانق، تعرف الدانق الفلس، يؤخذ مقابل الدانق الواحد ثواب 70 فريضة مقبولة. قم دور لك فرائض منين بتجيبها؟ في الدانق الواحد بياخذون 70 فريضة، كيف إذا هو درهم؟ كيف إذا هي درهمين؟ ومنين لك الفرائض المقبولة؟ لا تغر نفسك، لا تضر نفسك. مرت علينا فترة من الفترات جرؤ الناس على الأموال وأخذوا هذا من كذا وهذا من كذا، انكشفت تلك الغمة، لا ترجعوا إلى شيء من هذا الضلال، من هذا الظلم، من هذا البغي، من هذا العدوان. كان الكلام عنه أحد أسباب اختطاف الوالد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واسمعوا يتكلم قبل اختطافه بأيام في مجمع الناس في عرفة في خيلة في ترين، يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا أموال الناس بالإثم وأنتم لتأخذوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، ويشرح الآية على ما سموه ذيك الأيام بالانتفاضات. وكل ما واحد صلح فضيحة من الفضايح سماها انتفاضة، كل ما جاءوا بشيء من الفضايح والقبايح قالوا انتفاضة معنا، تنتفضون وتنتهضون إلى ما حرم الله أو إلى ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وإنما ذكرنا بهذا ما سمعنا أن بعض الناس وسط الشعب قاموا يقتحمون بسطة لواحد من الناس من البساط ويأخذون ما فيها، ما يعرفون أن الله سيحاسبهم، وما يعلمون أنه شعب في حماة نبي مرسل خصمه الذي آذاه وخصمه صاحب الشعب هذا يوم القيامة خصمه. إذا واحد دخل دار واحد فجاء واحد يعتدي عليه قام صاحب الدار لأن العار عليه فيقوم صاحب الدار، وإلا وقع العار عليه ليخاصم هذا الذي ويأخذ حق ذلك. وربنا فوق الكل جل جلاله وتعالى في علاه، وربنا فوق الكل جل جلاله وتعالى في علاه، شريعة عظيمة يحتاجها الأمة في الشرق والغرب، لا يغر أحد منا نفسه ولا يستجيب لداعيها ولا لدواع من جهل أو من شياطين الإنس والجن. إن لنا زمان بنسلمه فلله ولرسوله عبر الشرع المطهر، عبر الفقه في الدين، عبر أحكام الشريعة التي يجب أن لا نهملها، وما أصابنا ما أصابنا إلا من إهمالها، إلا من إضاعتها، إلا من تفويتها. هذه البلدان وكثير من بلاد المسلمين في صنعاء، في الشام، في المغرب، كانت مرت عليهم قرون أحسن أراضيهم وأغلاها يوقفونها وقف، وجاء اللي ينهبون الأوقاف من بعدهم، وجاء اللي يتساهلون بالأوقاف من بعدهم، وجاء الذي يجعل حكم الأوقاف لمسجد أو غيره بأبخس الأثمان يأخذها ويروح يأجرها بعد ذلك بالملايين من عنده، ويظن أن ذي المعاملة باتمشي على عالم السر وأخفى. إن مشوك بحقهم ذي القوائم أو بحقهم هذه الأوراق في المكتب ذا أو ذاك ما بتمشي عند الغرغرة، ولا بتمشي عند الوضع في القبر، ولا بتمشي لك يوم يضع ربك الميزان ويقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ألا تعجب نظام الإسلام في المال وفي غير المال نظام الكمال، لأنه منهج الله الذي خلق الأرض وما فيها والناس وطبائعهم وهو أعلم بهم، أليس الله بأحكم الحاكمين جل جلاله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد وصل النظام الإسلامي إلى الأندلس في أطراف أوروبا ومصل استفادوا من نظام الوقف هذا، وإلى الآن زرنا في بلدانهم جامعات كبيرة ما قامت بعطائها وقوتها إلى اليوم إلا بنظام الوقف، بس هذا النظام الذي أخذوه من الإسلام. جامعة ييل في أمريكا، جامعة كامبريدج في بريطانيا لها مئات السنين، من 600 سنة محفوظة حتى جدرانها الأولى، محافظين على أثارها وتراثها، لا هم مسلمين ولا تراث خاشعين ولا راكعين ولا ساجدين، ومع ذلك محافظين عليه في الوقت الذي نلعب بتراثنا فيه ونلعب بتراث نبينا وأصحاب نبينا والصالحين فينا ولا نبالي، ونهدم المباني التي بنيت بالحلال الخالص وبأرض الورع، ونجيب من حق الربا وغيره ونحطها بدلها في ذا المكان. فلا والله ما هذا يساوي هذا ولا هذا يعوض عن هذا، لو عقلنا الحقائق ولو أدركنا وجدناهم إلى الآن مستفيدين من نظام الإسلام، ونظام الإسلام ملعوب بين المسلمين، ضيعوا هذا النظام. وقد كانوا لما أبطلوا حكم الإسلام في تركيا عام قامت ما سموه أيضا بثورة ولا نهضة ولا سمها ما سمها، مسميات لعبت على الحقائق، لعبت على عقول الخلق، لعبت على المسلمين أنفسهم، قطعت استسلامهم لأمر الحق وأمر رسوله وسيرتهم أتباع لكل ناعق. الله ينظر إلى المسلمين نظرة يحيي بها الإيمان في قلوبهم. لما قامت في تلك الديار كان أراد أرباب السياسات من الذين تنكروا للدين أن يكف العلماء عن الكلام في بعض المواضيع أو أن يتكلموا بمواضيع مخصوصة، فما كانوا يطيعونه ولا كانوا يلتفتون إليه، وما كان لهم عليهم سلطة لأن العلماء ومن في دائرتهم من المتعلمين وأئمة المساجد والخطباء أوقافهم قائمة وتدر عليهم وأمورهم مرتبة، ما يحتاجون لا للحكومة ولا لشيء من هذه الأشياء بسبب نظام الوقف الإسلامي. فلما رأوا الأمر هكذا بدأت خطتهم لاستخراج الأوقاف من أيدي الأمناء ولوضعها في أيدي الموالين للحكام من هنا ومن هناك وللعب بها، فصارت إلى ما هي عليه اليوم في العالم الإسلامي، لأنهم وجدوا عزة عند المؤمنين بهذه التراتيب. وما من شريعة من شرائع ربكم إلا وفيها العزة لكم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فاعلموا سر ذي المجامع تجمعكم على الأدب مع الله وتعظيم شعائر الله والخروج من الهوى المردي الذي حذر الله منه حتى أنبياءه المعصومين. يقول لسيدنا داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا هذا تأديب الله للنبي، يجي الواحد منا حس منه عنده معوش علم أو معوش عقل أو معوش ثقافة أو معوش سياسة، بيبسط يده يمين وشمال وبرع برجوله قدام وخلف، اتقل الله. أنبياء يؤدبهم ربك يقول: ولا تتبع الهوى. فمن منا ما هو محتاج إلى رقابة، ما هو محتاج إلى تأديب، ما هو محتاج إلى رجال يقومون فوقه يروونه الطريق كيف تكون ويخرجونه من مضيق الهوى ومن مضيق التلبيس الذي يلبسه إبليس على الصغار والكبار. ما استخلف سيدنا شهاب الدين عليه رضوان الله تعالى الشيخ أبا بكر على هذه الزيارة، تسلسلت من عند الفقيه المقدم حتى حملها سيدنا شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن، وكان يزور بالناس مرة بعد مرة. ما استخلف الشيخ أبو بكر إلا خروج من الهوى، ما لو حكم هوى لكان الأمر ثاني، ولكن هو القائل: وكنت عبد الهوى واليوم مالكه وصرت مولى الورى مذقت سلسلها. كيف الخبر يا شهاب الدين؟ قال: الحمد لله نفسي قد عرفت لها والقلب مني بسر الذكر منتبها، وغصت في الفكر بعد الذكر منغمسا في بحر نور سما سري بها وزها، وكنت عبد الهوى واليوم مالكه وصرت مولى الورى مذقت سلسلها. ما هذا؟ قال: سلافة من رحيق فائق أنيق، من ذاقها صار نشوانا بها ولها، هذا شراب الشيوخ والأصول لنا. منين جبته؟ قال: من لدن خير الورى حتى شربت لها. قال: الكاس من عند خير الناس، حمله بعده آل بيته الأكياس، وتنقل من عند علي إلى الحسن إلى الحسين إلى زين العابدين حتى مر عبر أولئك الأكابر وشربه المهاجر أحمد بن عيسى، وبهمته وبآثاره القوية وفي وجهته إلى الله غير الله وجه التاريخ في الوادي وخارج الوادي بمجيء هذا الإمام. إن وادي الأحقاف قد كان خلوا، ولكن بعدما حله المهاجر صار بقعة غير ذات زرع، ولكن تنبت الصالحين والأخيار. وزين الوادي بهذه الزينة التي يباهى بها في الدنيا والبرزخ والقيامة، ويباهى بها العالم العلوي والعالم السفلي، زينة التقوى. وأصبح فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمام من البر والتقوى وحسن شمائل. دوروا لذا الزمام ما حد يفكه منكم، ويدور له عز من اين وبيدخل من اين. كان يصيح الحيب علوي قال: أخاف لا يبعدوا واحد منكم ويجيبوا غيره، لأنه بدل سيرته، لأنه بدل أخلاقه، لأنه غير أدبه مع الله سبحانه وتعالى ومع الرسول ومع الشريعة ومع الطريقة التي مضى عليها الفحول. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي. هذا شراب الشيوخ والأصول لنا، من لدن خير الورى حتى شربت لها. ثم جاء هذا الشارب الشيخ أبي بكر بن سالم، كان من جهة السن صغير تلك الأيام، كان في 25 من عمره أو يقاربها. قال سيدنا شهاب الدين الخليفة في الزيارة بالناس أبو بكر بن سالم بن عبد الله، في الوادي أئمة كبار وعلماء وأولياء عظام، ولكن اختار هذا حتى يقولون نظر بعين البصيرة يمين وشمال وأمام وخلف، فلم يجد مثل في الخلافة أهل مثل هذا الإنسان، فأعطى إياها لا هوى ولا شيء مما يخالط النفوس من الأرجاس. فكان بعد ذلك يخرج بنفسه ويجاوز سريم إلى قرية الليسك ينتظر خبر الزيارة أنها تمت على خير حال والحمد لله. في سنيه عليه رضوان الله تعالى ومن بعده سنة بعد سنة وهي تتم على خير حال. في عهدكم ما عرفتم انقطاعها إلا سنوات معدودة وما انقطعت بالكلية، ولكن يجي أفراد من الناس أيام الشدة التي مرت وتأخر الكبار وتأخر المناصب، ولكن الوعد قايم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وكانوا خلفاء وإن سجنوا وكانوا خلفاء وإن سحلوا وكانوا خلفاء وإن اختطفوا. ما خرجت عنهم الخلافة، ما خرجت عنهم الخلافة، ولو كان الشرف في الخلافة الأخرى لما خرجت عنهم أيضا، ولكن ما سلمها سيدنا الحسن عليه رضوان الله تحت مدح من جده على هذا الموقف إلا وهو معه الخلافة الأشرف، معه الخلافة الأعظم. ما خرج عن خلافة جده الحسن بن علي حينما سلم زمام الحكم على المصالحة مع معاوية، ما خرج عن خلافة جده ولا تزحزح عن خلافة. هو الخليفة، هو الخليفة والقائم في رأس الخلافة على وجه التمام والكمال عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وما ترك إلا إمارات لا يحسد عليها ولا يبتغيها ويرتضيها ويحبها إلا من يوكل إليها، ومن وكل إليها تخلى الله عنه، فكيف يصلح وكيف يتم عليه على يده الصلاح أسرار هذه الاستخلافات. يا شارب سمعتم قصائده في هذا المجمع، وسمعتم الكاسات التي شربها وأشار إليها من بعض المعاني، يتحرك فينا شيء؟ هل نحن بوجهتنا بما أوتينا من علم وعمل ذائقين لهذه الكؤوس، شاربين منها ما تنزك الله به النفوس، أو نقنع بالصور، أو نقف عند المظاهر، أو نكتفي بهذه الظواهر التي ليست مرادة وليست مقصودة؟ ومن سر هذه الخلافة وهذا التخلي عن الهوى، آخر سنة جاء يزور والناس مجتمعين من مختلف الأقطار، من مختلف الأقطار، من اليمن ومن خارج اليمن، مجتمعين يتزاحمون على آثاره للتبرك. فعند ناقة هناك، عند بير التسليم في هذا المحل حيث يسلمون، وقف وراء الجمع والتسابق والتزاحم فبكى وتلا قول رب إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. ونرى أنفسنا كم ساعات الحضور لنا مع الله سبحانه وتعالى. دخل شهر شعبان وقلنا احنا في اليوم العاشر، ثلث في الشهر رحل علينا، كم ساعات حضرنا مع الله تعالى فيها؟ وهو شهر قال نبينا تعرض فيه الأعمال على الله، تعرض فيه الأعمال على الله، قال يغفل عنه الناس. وسلفنا انتبهوا لكلام النبي، بعدوا الغفلة عن الناس، وفي شعبان رتبوا المجالس والموالد والزيارة وإحياء ليلة النصف من شعبان والاستعداد لرمضان، وكان لهم نصيبهم من القيام، نصيبهم من الصيام. هذا الشيخ أبو بكر في حضوره مع الله تعالى وقد كبر سنه يجلس جلسة المتورك. أنا يمكن الجلسة هذه كلها هنا في المكان ده ما أقدر أجلسها على حال واحدة، ساعة برفع رجلي كذا وساعة بحطها كذا، وأنا ما هو سن كبير، وماذا ذلك في هذا سنه الكبير آخر عمره 17 سنة لا يرى إلا متورك. إيش هذا؟ هذا حضور مع الله. إيش هذا؟ قالوا له ما تتعب يا شيخ؟ قال هذه جلسة العبد عند السيد، هذه جلسة العبد عند سيدي، وأنا عبد بين يدي سيدي. ما فيهم هوى، ما فيهم كبر، ما فيهم غصرسة، ما فيهم رياء، ما فيهم عجب، ما فيهم غرور. قد صفوا واصطفوا لما وفوا بالعهود، كم رقوا من مراقي عاليات الصعود تحت ستر الدياجي والوراء في رقودي، في مثاني قيام أو مثنى سجودي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولذا طاب له أن يسهر 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، لا ليلة ولا ليلتين ولا شهر ولا شهرين، 40 سنة، 40 سنة مباشرة الصبح بوضوء العشاء، لأنه يحيي الليل كله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا كانت معاني الفخر. كم سمعتم عن تلكم الآداب والأخلاق؟ تقف المرأة التي جاءت من مكان بعيد وحاملة في يدها شطر، يعني نصف مد، ستر من الشعير. تريد للشيخ أبو بكر بن سالم تكلم الخادم تقول له وين الشيخ أبو بكر؟ قال الآن وقت راحته وخلوته هناك. قالت ادعوه لي. ليش؟ قالت بعطيه هذا. قالوا بغتينا خرج الشيخ من شأن الحبات هذه حقش. شوفي المطبخ عندنا كل يوم 700 قرص 1000 قرص كل يوم نطبخها، ما بين 500 إلى 700 إلى 1000 في كل يوم خبز نطبخها، من شأن الحبات بغتينا خرج الشيخ أبو بكر. هو يكلمها بذا الكلام وخاطرها ينكسر، ما يدري إلا بحركة في الدرج، وإذا الشيخ بنفسه خارج. أهلا وسهلا، من هذه؟ قالت العفو اللي جيت معي هذا الحاجة قليلة. قال ما هي قليلة؟ كم حبات فيها؟ والحبة كل واحدة توضع في الميزان، كم تحصلين من ثوابها؟ ومن أجل الله جيتي وزرتينا من أجل ربش، ومشيتي الطريق هذه كلها من أي قرية؟ قالت من محل كذا. قال كم خطوات لك؟ بارك الله فيك. انجبر خاطرها، انسرت المرأة، حمل منها الطعام، قال هذا رزق من رزق الله، قبله ورفعه وأعطاها الهدية والمكافأة والكسوة وزودها. رجعت فرحانة مسرورة، التفت إلى الخادم قال إيش قلت للمرأة؟ قال لي يا سيدي، قالت بغيت نخرجك من شأن هذا. قال أما تدري أن لو لم نشكر على القليل ما جاءنا الكثير؟ قال وما تعرف أن هذه جاءت من أجله تعالى، جاءت لعندنا، احذر ثاني مرة تكسر خاطر أحد. هذه أخلاقه، هذه معاملاتهم، هذه آدابهم، ما عرفوا الهوى. الله يحييها فينا، الله يحييها في أديارنا، الله يحييها في أهلينا. أنتم في ذا المجمع تدعوكم الدواعي الباطنة لأن تحملوا الأمائن هذه وتقوموا بحقها وواجبها في أنفسكم وأهلكم. يا ما أسعدكم بالمجمع وما فيه، ولو انكشف لكم الحجاب عن التنزل وعن توثيق فيكم تصديق. من عاشوا أعمارهم بينكم ما يكذبون على الخلق، فكيف يكذبون على الخالق؟ عاشوا أعمارهم على الصدق، هم أقوام غذوا في المحبة من صغرهم، وعاشوا في مخافات وغابوا فيه، فكرهم يسعد كل من كان في عمره نظرهم. ولئن فقدنا الكثير الكثير، الخص الكبار منكم هنا الآن بيتذكرون وجوه جم كانت مرت في ذا المكان، فقدناهم عليهم رحمة الله، والخير والبركة في البقية الباقية. أبهل الظاهر منهم لي في الصدر، والمستورين لحد هنا وحد هنا وحد هناك، ولي ما نشوفهم عادهم من الملائكة والأرواح الظاهرة. عددكم هذا إن شفتوه كبير ما يساوي 10 العشر من الأعداد الموجودة فيما بينكم. وإلى السماء الدنيا، فما يا أحسن من محفل، يا محسن من مجمع، قوموا أساسه على حقيقة، قوموا أساسه على حق، وقالوا في معناها. كان يقول حب علي نبني على أساس محكم قط ما يخترب، نحب أحمد ويا بخت الذي له يحب أحمد، يجلي كربنا عندما نقترب، ولا بدا غاب عنا منا قط أو بايغب، من المحال أن نوره مننا يحتجب. قد قال فيما روي المرء مع من، وانا احبه وقولي صدق ما هو كذب، وعند ذكره ترى نطرب كما منطرب، وعسى يعم الطرب منا لارواحنا وقلوبنا. وخذها فرحه بالله وبرسوله تسكن بها وتسكن فيها وتطمئن بها، وحتى الامراض الظاهره تذهب عنك وتثاب عليها في الاخره. وان بغيت الا فرحه مزمار، ولا بغيت الا فرحه ثياب غير لائقه باولادك والا بنسوانك، وبغيت الا فرحه اغاني ماجنه ما فيها فرحه، تاكد ان عاقبها الكدر بتتكدر. هذا وعدك في الدنيا، وعاد الحساب بيجي هناك. خذ لك فرحه تسعد بها في الدنيا والاخره، يشتفي بها قلبك وجسمك، وتثاب عليها في الدار الاخره. هذا عقدوا لكم هذه الرايات، وعقدوا هذه المرازح، وعقدوا هذه المراجز من شان تجمعون بين فرحه الدنيا والاخره. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا ما أعجب المجلس ومن فيه وما فيه، اصدقوا مع الله في التوبة لن تخيبوا، فرصة لك كبيرة ما بتحصلها في كل وقت ولا بتحصلها في كل محل. حركة قليلة الآن من قلبك بتقطع بها مسافة طويلة، ما بتقطعها بعبادة سنة ولا سنتين ولا ثلاث. اغنم الفرصة في المجمع بمن في المجمع وبما ينزل من رحمة الله سبحانه وتعالى. شوف الجبال هذه عرفت وجوه أنبياء وعرفت وجوه أصفياء وعرفت وجوه مقربين وصديقين من قبلك. كم جلست تحت الحجرة منهما، كم جلست تحت هذه الحجرة من إمام، كم جلست تحت هذه الحجرة من مقرب عارف نظره أكسير وكلامه أكسير وحركته أكسير وسكونه أكسير، يدل على العليم الخبير سبحانه وتعالى. وفي الخبر من أولياء الله قال صلى الله عليه وسلم: الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله. ومضى الحال على ما وصفنا من أحوال أولئكم الرجال، ومضى حال الشيخ عليه رضوان الله تبارك وتعالى في اتصاله بالشيخ شهاب الدين، كان والده متصل به وكان يعرض عليه في الصغر، يقول له: يا سالم بن عبد الله اترك ذا الولد، شوف عاد قافلة الروم بتحط تحت بيته، عاد الولد طفل ولا عاد ولا شي قافله متجي من الروم ولا معه بيوت. وعدت الايام، توفي سيدنا شهاب الدين وبعد ان استخلفه، وقام ما قام واستخطط عينات وبنى البيت، وجاءت القوافل من الروم وحطت تحت الدار. وكان تصديق لكلام الشيخ ابو بكر عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقام للايصال الى الله والدلاله على الله. يخرج سيدنا يوسف بن عابد الحسني مدور لشيخ الوصول الى الله، ان كان عاد حد يعرف ذي المعاني، ان كان عاد حد يعرف هذه الاخبار ويطلبها لنفسه، ما يظن من وصل الى فهم او علم انه وصل الى الله جل جلاله وتعالى في علاه. عاد في العقبه، وعاد الأمر بعيد إلا أن يجود الجواد جل جلاله وتعالى في علاه، من شيخ إلى شيخ. حتى بعض الأولياء في المغرب كان يقول: مسكين ذا يدور على شيخ وما عرف شيخ، قل لي من شيخي يسكت يقول مسكين ما يدور على شيخ وما عرف شيخ. حتى قال له بعض أولياء المغرب: شيخك في الشرق ما هو في الغرب، أنت بروح لك إلى أرض المشرق. خرج لما مر إلى مصر وجد المحلي، المحلي ما هو صاحب التفسير هذا، واحد بعده، أن ثلاثة من العلماء في مصر اشتهروا بالمحلي، المحلي أن منطقة عندهم. فهذا المحلي الثاني اللي خرج في زمن الشيخ أبو بكر وزار حضرموت ورجع، يذكره الشيخ يوسف في رحلته، قال: مررت عليه فذكرت له حالي وأن ذاهب إلى مكة وإلى الحج وأبحث عن الشيخ الموصل إلى الله. قال: اسمع، أنا كنت في حضرموت وسمعت الشريف أبو بكر بن سالم يقول لهم إن لنا تلميذ في المغرب شريف بيصل إلينا وبيصل إلى الله على يدنا. قال: ها، حرق قلبه لما سمع هذا الكلام، فعزم أن يخرج حضرموت وذهب بعد الحج في مكة والمزيارة المدينة، وعزم إلى حضرموت وصادف بعض القبائل بعض القوافل جاءت كلها نذر للشيخ أبو بكر بن سالم، وخرج معهم من شبوة وتنقلوا حتى وصلوا إلى عيناد، والشيخ كان يذكر لهم أن هذه الأيام سيصل الشريف الذي ذكرت لكم. بمجرد ما وصل قال: وجدت الناس يحترموني، ففهمت إيش السبب؟ قال: الشيخ قد ذكرنا من قبل ما جي، فبقي عند الناس أثر، كل من عرفنا وأن شريف المغربي الذي جيت قابلنا باحترام وقابلنا بأدب وقابلنا بإكرام. قال: فلما دخل عليه قال: وينك يا يوسف؟ قال: فلما جلس بين يديه وقال له بعض الروايات تنكر له في البداية ثم أقبل عليه، قال له: قد وكلت إلينا بأمر الله تبارك وتعالى. وأخذ يشرح له قصة حياته: تربيت في فاس في مكان كذا، وأخذت عن الشيخ الفلاني وقريت عند فلان وجيت من عند فلان، ثم ذكر له رحلته حتى وصل. قال: هذه حياتي. قال: أنت قدك في الدائرة معنا من ذاك العهد وأنت لا تشعر. وأقام عنده أيام وذهب، ثاني مرة رجع حضر موت سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم، وهذه المعاني كلها قامت. كان قصده القاصد من مكة، قصده القاصد من الشام، قصده القاصد من مصر، وجاءوا ما عنده وسائل إعلام ولا عنده صحف ولا عنده مجلات ولا عنده شيء من هذه الأشياء، ولكن صادق مع الله سبحانه وتعالى، خاضع لجلال الله، فكان ما كان. الحمد لله على هذه المواريث، ومجمع إن شاء الله نخرج بنور منه ونخرج بإقبال صادق. خواتيم، يلا بحسن الخاتم، هذه خواتيم الزيارة وفيها التقسيم وفيها الخلع تخلع، والله يوفر حظنا ونصيبنا. وبياتينا الختام الليلة في حضرتها ومولد وبياتينا ليلة النصف من شعبان، وبياتيكم الشهر الكريم والموسم والربح العظيم. يبلغنا الله رمضان أجمعين سالمين موفقين، وزيارة إن شاء الله مقبولة وسر الاستخلاف هذا القائم زيارة بعد زيارة والحمد لله ويرجعون الناس سالمين. أشهدنا شهاب الدين يخرج إلى الليسك فلما ضعف كان في المجف تريب يتسابقون إليه يبشروه بسلامة الزوار وإن شاء الله سلموا في الأعوام الماضية وفي هذا العام سالمين ويرجعون كلهم سالمين غانمين إن شاء الله ونحظى بالخير. تمتعنا الله ببقية مناصبنا شباننا وعلمانا ينفحنا بالنفحات الواسعة من مودتهم في الله ومن أجل الله ومن الأدب مع الله فيهم وفي كل فرد من عباد الله. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وبخلقك وارزقنا الإنابة إليك ونسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني ونسألك صلاح البلاد والعباد ونسألك دفع البلايا والفساد ونسألك قرة عين حبيبك محمد بنا وأهلينا وأولادنا فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير ملتي برحمتك يا أرحم الراحمين العفو.